بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقاءات الخير والمحبة والمودة في الله تثمر نتائج طيبة، نتائج خيرة يستفيد منها العبد في دينه ودنياه. والمسلمون أو المؤمنون الذين أراد الله لهم أن يكونوا إخوة فيما بينهم في مثل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة التي بينها الله في كتاب بين أهل الإيمان هي أخوة راسخة الجذور، ليس قواعدها قاعد نسب ولا قاعد وطن ولا قاعدة مذهب وفكر، وإنما قاعدتها الإيمان الذي جمع تلك القلوب ووحدها وجعلها كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هكذا الروابط بين المسلمين، والمسلمون في أحاديثهم الظاهرة وأحاديثهم الباطنة أو السرية كلها على حد سواء. ليس للمؤمن وجه ظاهر ووجه خفي، ولا منهج ظاهر أمام الملأ ومنهج خفي وراء الناس، لأن هذا ليس من أخلاق المؤمن. المؤمنون أهل وضوح وصراحة في منهجهم وفي فكرهم وفي آرائهم وفي أخلاقهم، وهم إذا تناجوا فيما بينهم كانت النجوى تأسيسا وتثبيتا للظاهر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذن فالمسلمون إن كانوا في الظاهر وجدت عملا صالحا ولسانا خيرا ذاكرا وتعاملا حسنا، وإن نظرت إليهم في دواخلهم وجدت قلوبا يعمرها الإيمان ويعمرها الإخلاص ويعمرها الصدق والوفاء. إذا تأمل المسلم المناهج غير الإسلام وجد أولئك لهم كلام في الظاهر وكلام في الباطن، فالمعلن شيء والخافي شيء آخر، الظاهر للملأ شيء والخافي عن الأنظار شيء آخر، لأن هذه الأفكار والمناهج غير الإسلام لا تستطيع أحيانا أن تبوح بكل ما لديها، قد يكون ما لديها خطير لو باحت به لقضي عليها في مهدها، لكنها تتربص بالأمة الدوائر وتتخذ الأساليب وتبحث عن المناخ المناسب لإعلان ما كانوا يخفونه. أما الإسلام فلا، وجه واحد ظاهره وباطنه، خلق وتعامل حسن، يعاملك المسلم في ظاهره بالخير وفي ظاهره بالطيب وعندما ينأى عنك فهو على مثل ما كان عليه عندك، ليس له أمامك أسلوب ومن ورائك أسلوب، ليس ممن يعطيك وجها في الظاهر يرضيك به وفي الباطن يكن لك ما الله به عليم من شر وبلاء. أهل الإيمان ليسوا كذلك، إن جئتهم في الظاهر وجدت الأمر واضحا جلي، عبادة حقة، معاملة صدق، منهج واضح وطريق مستقيم. وإذا اختلوا فيما بينهم لم تكن خلواتهم إلا على إحسان الظاهر وإصلاح الباطن والظاهر. فالتعاون على البر والتقوى هو دأبهم، والمعاصي والآثام معصية الله ومعصية رسوله هم بعيدون عنها، لا يتناجون بها ولا يظهرونها، ولكنهم على منهج وخطة كطيبة، خطة خير تسعد بهم في دنياهم وآخرتهم. بعد هذا نأتي إلى موضوع ثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. سأل النبي أن يقول له في هذا الإسلام وقول جامع مانع نافع مختصر يضع النقاط على الحروف، قولا جزلا جامعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فكلمة واحدة يقولها تشمل المعاني العديدة وتنتظم المعاني المتعددة والقضايا المختلفة من خلال كلمة واحدة ينطق بها صلى الله عليه وسلم. كما قال للرجل لما أوصني قال لا تغضب، فردد ويقول لا تغضب. وهنا قال لهذا السائل: قل آمنت بالله ثم استقم. لعل الغضبان لما علم أنه يغضب أوصاه بتركه، وهذا علم أنه يعني ذا دين ورغبة في الخير، فأراد أن يوصيه بهذه الوصية الجامعة: قل آمنت بالله ثم استقم. أوصاه بكلمتين فقط، الأولى قل آمنت بالله، اثنين استقم على هذا الإيمان. فالجانب الأول هو المنهج الذي يسير عليه، والجانب الثاني لزوم هذا المنهج والثبات عليه، وألا ينحرف عنه المسلم يمنة ولا يسرى قليل ما. فأولا قال له: قل آمنت بالله، يطلب منه أن ينطق بالإيمان آمنت بالله. طيب، آمنت بالله، هذا الإيمان الذي يقوله المسلم آمنت بالله ليس الهدف أن يقول آمنت ويسكت، وإنما قوله له قل آمنت بالله قل من قلبك ولسانك، وقله أيضا بعمل جوارحك. فإنك لو تكلمت فقلت آمنت بالله وأنت لم تلتزم معاني هذه الكلمة ولم تقم بواجباتها ولم تحفظ حقوقها، لم تكن مؤديا لهذه الكلمة حق الأداء. المهم أن تقول آمنت بالله مقالة صدق مصحوبة بعمل يدل على أن هذا الإيمان إيمان صحيح وإيمان واضح وإيمان بين وإيمان خالطت بشاشته القلوب فأصبح ظاهرا على الجوارح. هذا الإيمان بالله هو شامل لإيمانك بأن الله هو ربك الذي خلقك فسواك فعدلك أوجدك من العدم ورباك بالنعم، هو الرب الذي انفرد بخلقك وإيجادك، وهو الذي أحياك، وهو الذي أدر عليك ثدي الأم، وهو الذي ألان لك قلب الأب، وهو الذي يسر لك ذلك وخرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا عاريا جاهلا، فهيئ الله لك الأبوين كساء وطعاما وتوجيها وتربية، ثم تكاملت قواك وعرفت وميزت نافعك من ضارك والخير من الشر والهدى من الضلال، فعرفت حقيقة هذا الإيمان بهذا الرب الكريم. ثم إيمانك به يلزمك أن تعتقد حقا أن هذا الرب هو الذي يجب أن تعبده وحده، وأن تكون صلتك به الصلة القوية المتينة، صلتك به محبتك له، إجلالك إياه، تعظيمك له، إفرادك إياه بأفعالك. فإن دعوت فإنك تعلم أن الدعاء لا يستحقه إلا الرب الأعلى، وإن رجوت علمت أن الرجاء لا يكون إلا ممن خزائنه ملأ، وإن دعوت علمت حقا أنه لا يسمع دعاء المضطر ودعاء المحتاج ودعاء المهموم والمكروب إلا من هو قادر على الإجابة، فتعلم أن الدعاء لا يصلح لغيره، وأي مخلوق حي أو ميت لا يستحق أن يدعى من دونه، لأنه غير قادر ولا متمكن ولا مستطيع ولا حول له ولا قوة، هو بشر مثلك وخلق مثلك. إذن فإيمانك بالله يقتضي تجردك من العلاقة بأي مخلوق في أنواع العبادة لتعلق الأمل والرجاء والخوف من الله. إيمانك به آمنت بأسمائه وصفاته، فآمنت بأنه الله الرحمن الرحيم الخالق الرازق المبدي المعيد الرحيم العفو الغفور الذي يرضى ويغضب ويسخط ويهدي ويضل ويعطي ويمنع، كل هذه الأسماء والصفات لله تؤمن بها. فإذا آمنت بها قادك إيمانها بإيمانك بها إلى أن يكون الله في قلبك عظيما كل العظمة، فتعيش في الدنيا وأنت متوحد الاتجاه، لأنك اتجاهك وقصدك واحد، لست مذبذبا كحال أولئك الذين اتخذوا الأولياء والأنبياء والصالحين لهم ملاذا، تجد هذا يعبد هذا اليوم ويعبد هذا اليوم، وتنوعت العبادات وتنوعت وتغيرت القلوب وتشعبت. أما المسلم فلا، هو لله وحده لا لغيره، أنه يعلم أنه لم لا يقدر ولا على النفع والضر، ولا يملك الحياة والموت إلا هذا الرب الكريم. إذن فالتعلق به تعلق من أجزار القلوب. بعد هذا تؤمن ويلزمك أو يلزمك إيمانك بالله أن تعلم أنك عبد مربوب مخلوق. هذا العبد المخلوق يقبل أوامر مالكه وسيده، يقبل ما أمره به، ويعلم أنه عبد محل لما يؤمر به من ربه، فلا امتناع ولا كبر ولا تعاظم، ولكن يقبل أوامره بنفس طيبة وصدر رحب ليؤديها ملتمسا رضا الله، فعساه أن يظفر بقبول الله لها، وعساه أن يظفر بحب الله له، وعسى أن يظفر بأن يكون من أوليائه. تأتيه أركان الإسلام الأربعة البقية: صلاة وزكاة وصوم وحج. هذه الأركان الأربعة هي التي تقوم عليها أسس العقيدة والدين والمنهج. عندما يلتزم بها المسلم فعند ذلك تكون كل الأوامر سهلة، وترك النواهي يسير، والخير ممكن. عندما يصلي هذه الصلوات الخمس كل يوم وليلة، يجد في نفسه عندما يصلي يقوم من نومه فيأتي المسجد فيصلي ركعتي التحية أو الراتبة، ثم يصلي الفجر مع المسلمين لكي يفتتح يومه بطاعة ربه وبالالتزام التام بهذا الدين. فإن الشيطان يعقد عليه عندما ينام على قافيته ذات عقد، يضرب على كل عقدة يقول عليك ليل طويل فنم. فإن هو قام وذكر الله وقال الحمد لله أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله رد إلي روحي ولو شاء لأمسكها، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، إن حلت عقدة من تلك العقد. فإذا توضأ إن حلت العقدة الثانية، لأن هذا الوضوء الذي فيه مضمضة واستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وسيلة تكفر الذنوب والخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من ذنوب وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتا يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة نظر إليه مشتا رجله مع الماء أو مع آخر قطر. فإذا قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم ونعمة العبد في غفلة عن هذا، وهي من أجل نعم الله عليه، لأن هذا الوضوء الشرعي الذي نمره على أعضائنا كل يوم 5 مرات سيكون يوم القيامة شعلة من نور، وسيخرج المسلم من قبره تتلألأ يداه ووجهه نور يتميز به المسلم، ليعرفهم نبيهم من بين سائر الأمم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فإذا صلى انحلت العقد الثلاث، إذا ما النتيجة؟ يصبح طيب النفس نشيطا، غلب دينه هواه وقهر إيمانه شيطانه، فأصبح طيب النفس نشيطا معافا في تقلبه في نعم الله وشكره الله على هذا الفضل، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. إذا ما ذكر ولا توضى وخرج الوقت ولم يصلي، خرج من بيته تعلوه القترة ويعلوه ظلمة المعصية والغفلة وضيق الخلق وسوء الحال وقلة التوفيق، وربما وافاه خطر حدث فلقي الله على غير هدى، نعوذ بالله. هكذا هذه الصلاة إذا صلاها تزكي قلبه، تطهر نفسه، تهذب خلقه، تمده بالنشاط والقوة والحيوية، وتجعله ثابت الجأش، قوي الإرادة، صلب الإرادة، قوي بالله وبدينه. لأن ربنا جعل الصلاة لنا عونا على كل ما أهمنا، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا، أي يوقنون بأنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعوا. ولا تثقل الصلاة إلا على مريض القلب، ولا تثقل الصلاة إلا على فاسد الضمير، ولا تثقل الصلاة إلا على عديم الخير. ثم هذه الصلاة بمنزلة نهر يجري عذب الماء، ينغمس المسلم فيه كل يوم 5 مرات، طبعا لا يبقى من الدرن شيء ولا من الأوساخ شيء. ثم إذا ذهب للمسجد فخطوة يرفع وقدم يرفعها حسنة تكتب له، وقدم يضعها سيئة تمحى عنه. إذا دخل المسجد فإن الملائكة تصلي عليه، أولا إذا قال بسم الله: أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، قيل له: حفظت نفسك في سائر يومك. فإذا دخل المسجد فملائكة الرحمن الذين هم عابدون لله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، سبحون الليل والنهار لا يفترون، يقولون: اللهم صل على فلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، ولا يزال في عداد المصلين ما دام في المسجد لم يؤذي ولم يحدث. وإذا أمن وراء الإمام ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإذا قرأ الفاتحة فقال: الحمد لله رب العالمين، يجيبه ربه: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، يجيبه ربه: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، يجيبه ربه: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله له: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم يزكي ماله فيطهر هذا المال من أدناسه وأوساخه، لأن المال بلا زكاة فيه الأوساخ والأدناس، فإذا زكى انقلب المال طاهرا. وهي تزكي نفسه فتجعلها نفسا طيبة تجود بالخير والعطاء، وتقتلع منه داء الشح والبخل. وهي تزكي القلب فتخرج من الحب المال الذي في غير موضوعه، ولتكن محبته للمال محبة معتدلة لا يطغى جانب على جانب. وهي تجعله محببا للفقراء والمساكين، وتربط بين أفراد المجتمع أغنيائهم وفقرائهم، فيحب بعضهم لبعض الخير. وهو يصوم رمضان لكي يكتسب به ترويض النفس على الخير وإعدادها في مستقبل أمرها لما فيه الخير والصلاح. وهو يصوم رمضان والله يقول له الصوم لي وأنا أجزي به، والله يقول يدع طعامه وشرابه لأجل، والله يقول إن له فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه. فيفرح حينما يخرج من قبره وإن رائحة المسك لتفوح من فيه، وإن الصيام لا ينتقص الغرماء منه شيء. ثم يحج البيت ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا ليغفر له ما تقدم من ذنبه، ويصوم رمضان إيمانا واحتسابا ليغفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ينفق ماله بالحج، فالحج قصد بيت الله لأداء هذه الشعيرة، فهو ينفق ماله في الحج لتكون نفقة مخلوفة، وهو يسبب له رجوعه من حجه أو عمرته وقد خرج من ذنوبه، كيوم ولدته أمه إن هو استقام واستمر على الخير. ثم هو ينفذ أوامر الإيمان بوجوب بر الأبوين وبوجوب صلة الرحم وبوجوب إكرام الجار وبوجوب الإحسان إلى الجار وكف الأذى عنه ورحمة المسكين واليتيم والسعي فيما يسعدهم في حياتهم ويعينهم على متاعب الحياة. ثم هو صادق في التعامل، إن وإن بايعته أو اشتريت منه وجدت الصدق في البيع، فأنت آمن أن يغشك أو أن يخدعك أو أن يغر بك، فلا يحلف أيمانا كاذبة ولا يقول أقوالا باطلة. وإن بعت عليه وجدته صادقا في الوفاء غير مماطل بالحقوق، وإن ائتمنته أمانة حفظ الأمانة، وإن أعرته رد العارية، وإن أجرته خرج من الدار وقد أصلح ما أخطأ فيها ما أتلف فيها، وإن خطب منك زوجته لترى المسلم المستقيم الذي إن استقام الحال استقام وإلا فارق بإحسان. هذا المسلم يمشي على وجه الأرض بقيمه وفضائله وأخلاقه الجمة وارتباطه بدينه أيما ارتباط ودعوته إلى الحق، ثم يكمل النبي واستقم، أي استقم على هذا الإيمان ولا تجعله مؤقتا وزمنا محدودا تتلاعب بك الرياح، مرة مستقيما ومرة منحرفا، مرة على منهج طيب ومرة على منهج سيء. لا، كن على منهج واحد وطريق واحد، فإن استقامتك وثباتك يدل على أصالة إيمانك وتقواك، لأن الذي تمكن الإيمان من قلبه يعمل بمقتضى ذلك العمل الصالح الخالص، ومن كان إيمانه ضعيف تراه مذبذبا، اليوم يستقيم وغدا ينحرف، تراه اليوم مصليا صائما وغدا فاجرا كافرا، تتقلب بالأهواء. إن رأى في الدين مصلحة الدنيا استقام، وإن رأى الدنيا في الفجور والصد عن الهدى انحرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالمستقيم على الطاعة هو الذي قبل الحق وعمل به والتزمه في كل الأحوال، لأنه من المؤمنين حقا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي الآية الأخرى ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وصلى الله على محمد.
شكر الله لفضيلة لسماحة الشيخ عبد العزيز هذه الكلمات وجعلها في ميزان حسناته، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له بكل خطوة خطاها إلى هذا المكان حسنة ورفعة في درجاته. نيابة عن الأمير أحمد بن بندر السيري، نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تلبية دعوة هذا اللقاء والحضور في مثل هذا المكان، وأيضا نرحب بجميع الأخوة الذين لبوا دعوة هذا اللقاء وحضروا لهذا المكان، وبحمد الله يستمع إلى هذا اللقاء عبر الإنترنت أكثر من 90 شخص وهم في شوق لرؤية الشيخ والسماع منه. سائل يسأل ويتساءل كثير يا سماحة الشيخ عن فضل هذه المجالس وماذا ورد فيها تحريصا لأصحاب هذه المجالس ودعوة إلى مثل هذه اللقاءات.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. والملائكة إذا مروا بحلقة ذكر تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم. في الحقيقة الملتقيات إذا حفظت وصارت خيرا يقال فيها وعملا صالحا يدعى إليه وتفقها في الدين وحرصا على المصلحة فإنها خير بتوفيق من الله، سواء كانت أسبوعية أو إذا جعل نصف شهر أو شهر، المهم أن لا تمل وأن تكون بشكل دوري كشهر في كل مرشك في كل مر شهرا في كل شهر مرة، فذاك مناسب حتى لا تمل النفوس ولا يكون عندنا ارتباطات ربما تعذروا بها.
وهذا سائل من إنجلترا يقول عن حكم استعمال بطاقة الفيزا كارد.
هي البطاقات هذه إذا لم يكن يترتب على التأخير فوائد فلا مانع، إن مصيبة إذا رتب عليها فوائد ربوية عند تعذر التسديد في الوقت المحدد.
وهذا السائل أيضا يقول كيف نستعد ليوم المعاد وما هو علاج الغفلة؟
الاستعداد ليوم المعاد بالأعمال الصالحة، لأن الله يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فلا بد من عمل صالح، لأن ذلك اليوم لا ينفعك فيه مال ولا جاه ولا مكانة ولا رئاسة، كل شيء سيذهب. يقول الكافر ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، فلا جاه ولا مال، كما قال الله جل وعلا يوم، يعني كما قال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فلنستعد لذلك اليوم الذي سنقف كلنا على حقيقته. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق.
يقول السائل فضيلة الشيخ سماحة الشيخ، كثرت هذه الأيام في القنوات الفضائية تكفير صريح للصحابة وأهل السنة والجماعة، وكفر صريح بعقيدة التوحيد بأن ينسب إلى الأموات من أهل البيت ما لا يصح نسبته إلا إلى الله. ما موقف علماء المسلمين من هذه الهجمة النكراء على عقيدة التوحيد ممن ينتسبون إلى الإسلام بدعوى كاذبة؟
ولله الحمد قناة المستقلة هي بالحقيقة أخذت على عاتقها هذا الجانب، وساعدها ثلة من علماء المسلمين في هذا البلد، وجرت حوارات متعددة في هذه الأيام وما قبلها، علا فيها الحق وانخفض فيها الباطل، واتضح للمشاهدين يعني حقيقة المذهب الباطل وحقيقة المذهب الحق، وأن سب الصحابة أو تكفيرهم إنما يصدر من قلوب خالية كل الخلو من الإيمان. إذ كيف يسب أناس صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه وقاتلوا دونه واستماتوا دونه وجعلوا أنفسهم فداء له، قوم حملوا دعوته بعد موته وبلغوها الآفاق، فمن يكفرهم أو يشك في عدالتهم أو يطعن في معتقدهم فإنما ذاك لكونه كافرا بالله مفارقا لهذا الدين.
يقول سماحة الوالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعلم الله أننا نحبكم في الله ونسأل الله لكم العون والسداد. سماحة الوالد، تعلمون أهمية احتواء الشباب من الأهواء والأفكار الضالة، فلماذا لا يسهل إجراء المخيمات الدعوية وتكثف في العطل الصيفية؟ ويقول لقد لقيت خطبكم أحسن الله إليكم القبول، وخاصة التي قبل أسابيع عن العلمانية وأيضا هذا الأسبوع، فلماذا لا تنقل على القناة الأولى لتعم الفائدة؟
المهم يا إخواني نسأل الله التوفيق، وهي تبث في الإذاعة السعودية وقناة المجد وإن شاء الله في البركة. لكن حقيقة الشباب عندنا بأمس الحاجة إلى احتوائه فكريا وأخلاقيا، وألا يترك لشياطين الإنس والجن لتختطفه فتغير منهجه وملته. فإن هذا الشباب قلوبهم صافية تقبل أي شيء جاء، فإذا هيئ لها الدعاة الصادقون المصلحون فإني أرجو من الله أن يتأثر. ولا شك أن المخيمات والمراكز الصيفية متى ما أحسن إعدادها ومتى ما وضع لها منهج تربوي يشرف عليه يعني ثلة من العلماء الشرعيين وعلماء الاجتماع ودرست الأوضاع دراسة علمية متأنية ووكل التنفيذ إلى من عرف فيه الخير والغيرة على الدين ثم على هذا البلد، فأرجو إن شاء الله أن تحقق الأهداف التي لأجلها أقيمت، لأن هذا الشباب إذا لم يكن له منتدى يرتبط به سيضيع، لكن إذا وجد منتدى يأوي إليه في صباحه ومسائه ووجد تشجيعا ومسابقات وشحذ همم وحفظ قرآن وأخذ عمرة وتنقل في ربوع البلد ومعرفة وغير ذلك، إذا وجد أن هناك من يعتني به فإن ذلك سيدعو الشباب وأولياء أمورهم لأن يثقوا أنهم بأيد أمينة تربيهم على الخير حتى لا تختطفنا المبادئ المنحرفة، سواء متشددة أو مسترخية من أناس ليس لهم سوى سلوك فقط دون نظر في العواقب.
وهذا أيضا سائل يسأل عن حدود التعامل مع المخالف.
أي مخالف؟ لابد أن يبين المخالف، إن كان من المسلمين من إخواننا المسلمين واختلافنا وإياهم في بعض الفهم أو بعض التصور وبعض الرؤية فالأمر سهل، إذا كان لي وجهة نظر وأنا أرى أن وجهة النظر سليمة وعندي قناعة والآخر معه النظر يرى أنها سليمة وعنده قناعة والأمر لا يتجاوز الإطار الشرعي وإنما خلاف في مفهوم أو نحو ذلك فالخلاف يسير، أما إذا كان الخلاف مع الآخر غير المسلم من يهودي ونصراني فذاك أنا مختويه عقيدة ومبدأ، لكني إن قدرت على دعوتي إلى الله وتبيين محاسن الشريعة والحث وتبيين الحق وحسن الخلق لأجلي أن أوصل إليه المعلومة الحقة عن الإسلام ومبادئه فأرجو أن يكون خيرا.
هذا اللقاء يا سماحة الشيخ يعقد في مجلس الأمير أحمد بن بندر السيري أسبوعيا، ويتم الحديث في موضوعات مختلفة في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وفي الاقتصاد،
الحمد لله.
وفي هذا المكان يعقد شهريا ويحتوي هذا العدد، وينقل بحمد الله عبر الانترنت ويستمع لهذا اللقاء ما يزيد عن 50 شخص يوم أسبوعيا، ومثل هذا اللقاء بحمد الله يستمعه أكثر من 90 شخص، وطرحت موضوعات عدة في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله عز وجل للأمير أحمد بن بدر السديري التوفيق والسداد والقبول.
تركي السديري
اعتذر.
نعم طيب تفضل.
يقول ما هو البديل لإيداع الأموال واستثمارها بالبنوك؟
الإيداع في البنوك الآن ضرورة، إذا كان حسابا جاريا فهي ضرورة ولا مانع منها لأنها ضرورة، فمن أودع كحساب جاري لا مانع منه لما فيه من الضبط والطمأنينة.
وهذا السائل عبر الانترنت يقول معنى قوله تعالى ويحذركم الله نفسه،
يعني يحذركم عقوبته وبأسه وانتقامه من عصاه.
وهذا سائل يقول أعاني من وسوسة شديدة في الله ومخلوقاته، هل يمكن علاجها عن طريق الأطباء؟ نرجو توجيهكم.
لا، علاجها بالإعراض عنها. النبي سئل إن أحدنا ليجد ما لو خر من السماء كان أهون أن يتكلم به، قال أوجدتموه ذاك محض الإيمان. فالإنسان يكافئ الوساوس بذكر الله، الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
وهذا أيضا سائل يتساءل عن دورنا تجاه إخواننا في فلسطين.
نسأل الله أن يجمع قلوبهم وأن يوحد صفهم وأن يعيدهم من الفرقة والاختلاف، وأن يرزقهم جميعا العمل بالخير، وأن لا تكون الأغراض الشخصية والمطامع هي التي تفرق شملهم. فهم والله بأمس الحاجة الاجتماع، والعدو لن يخاف منهم إلا إذا كانوا يدا واحدة. وما داموا متفرقين بهذا الشكل فإن والله المصيبة عظيمة. نسأل الله أن يوحدهم على الحق، وأن يرزقهم التمسك به، وأن يرزقهم شعورا بالمسؤولية، لعلهم أن يتغلبوا على هذه الخلافات.
وهذا معلم يسأل ويتساءل عن تلاميذ في المرحلة الابتدائية يعدون مسرحية يمثلون فيه الإحرام والتلبية والطواف حول مجسم للكعبة، هل يجوز ذلك؟ وماذا عن تعليم مناسك الحج حول مجسم للكعبة؟
والله صدر فتوى من هيئتك والعلماء لجنة دائمة بمنع ذلك، وأن الإحرام بإمكان يعلم الإنسان أفضل. أما أن أأتي بكعبة أطوف حولها جسم أطوف حوله، صرفته من الهيئة بمنع ذلك. وحتى كانوا يسعب الطائرة فصدر فتوى فألغي حتى من الطائرة، كانوا يحمل بالطائرة وكذا، فصدر الأمر بمنع ذلك.
وهذا السائل يقول: صليت في الصف الأول وبعد الانصراف وجدت جميع الصف الثاني يقضي إلا شخصا واحد، مما جعلني أشك في صحة صلاته لأنه صلى خلف الصف منفرد، فهل يجوز علي اللحاق به لكي يعيد صلاته؟
يعني تصلي معه؟
لا، يأمره بإعادة الصلاة.
والله اللي عاد مضى مضى، لأن فيه من العلماء من يقول عند الحاجة، والأصل لو كنت تراه كما قاله النبي أمره أن يعيد صلاته، لكن اللي مضى، ومن العلماء من يرى أنه عند الحاجة يجوز، فلعل الأمر يسير.
وهذا أيضا سائل يتساءل عن حكم استئجار حلي الذهب.
استئجاره لماذا؟ لللبس لا مانع.
نعم. كيف يكون المسلم قويا في مواجهة الفتن؟
إذا قوي الإيمان في قلبه ولم يتأثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، فأي قلب أنكر، فأي قلب يعني تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سودا، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضة، حتى تعود القلوب إلى قلبين. قلب أسود أربد كالكوخ مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشم هواه، وقلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض.
وهذه سائلة عبر انترنت تسأل عن ضوابط عمل المرأة.
المرأة عملها ما حد لها الشرع، كونها معلمة مربية أجيال في عمل في حدود قدرتها وإمكانيتها، بشرط ألا يتنافى مع أخلاق دينها وقيمها وفضائلها. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
يقول: ما جزاء كافل اليتيم، وما هي الشروط حتى يتحقق الجزاء؟ ما جزاء كافل اليتيم، وما هي الشروط حتى يتحقق الجزاء؟
الرسول قال: أنا وكافل اليتيم الزكاتين، واليتيم كفالته إنفاق عليه، وأكملها تربيته وتوجيهه والأخذ بيده إلى أن يسير على المنهج القويم. نسأل الله لنا ولكم ختام خير، وصلى الله على محمد.
شكر الله لسماحة الشيخ تلبيته هذه الدعوة وحضوره هذا المكان وإجابته على هذه الأسئلة، ونشكر لكم جميعا تلبيتكم للدعوة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.